اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاصطفاء من الله الكريم والاجتباء قد لا يحتاج لطفل رضيع أن يذهب للصحراء. فهل حدثت معجزات لحليمة السعدية بإرضاعها رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم؟ هل تم شق صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم؟ زعم البعض أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أول خلق الله عز وجل، فما صحة ذلك؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها في هذه الحلقة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح، فأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومولاه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نسعد بكم كثيرا كما نسعد بشيخنا فضيلة الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم دكتور سيد.
مرحبا أخي الحبيب وأهلا وسهلا بكم.
الله يحفظكم فضيلة الدكتور، نسعد بكم في هذه الحلقة فضيلة الدكتور، وفضلتك تصحح الأخطاء الواردة في بعض كتب السيرة. هناك بعض الشبهات فضيلة الشيخ حول مسألة رضاع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإرساله إلى البادية. تقول بعض الكتب أن أمه أرسلته إلى البادية لينسج حوله بعض القصص والمعجزات لأنه سيكون بعيد عن قريش فيسهل تصديقهم لهذه المعجزات، فما حقيقة ذلك؟ بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقصة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو إرسال آمنة ولدها محمدا عليه الصلاة والسلام وفي سن الرضاعة إلى البادية هي قصة ثابتة بالفعل، لكن يعني كثر فيها الكلام وكثرت فيها الروايات في كتب السير. أما الكتب فقد تحدثت عن مرضعات نزلنا إلى مكة ليأخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأخذنا في الأول في البداية بعض المواليد الرضيعة إلى ديارهن لإرضاعهن وتنشئتهن نظيرة مقابل مالي معين يعني من عائلاتهم وأهلهم. كان من بين هؤلاء المرضعات حليمة بنت أبي ذؤيب السعدي، وهي من ديار بني سعد. الروايات تقول إن المرضعات عدنا إلى ديارهن مجبورات، إلا من
حليمة
لم تجد لها رضيعا تأخذه معها، فقيل لها إن هناك طفلا يتيما رضيعا يتيما يعني لو أردت أن تأخذيه لكن أهله فقراء. فحليمة هنا آثرت أن تأخذ هذا الرضيع معها. هذه القصص موجودة في كتب السير.
نعم.
فحملت محمدا عليه الصلاة والسلام معها،
الله عليه وسلم.
فوجدت البركة قد حلت في
ديارها.
نوقها أولا في الطريق في لبن هذه النوق، ثم بعد ذلك في ديار بني سعد كلها، ونحو ذلك من المواقف. أقول أخي الحبيب، قصة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد عند حليمة السعدية المعروفة بحليمة السعدية، هذه الرواية أو روايات فيها علل إسنادية واضحة جدا، بل إن هذه الأحاديث لم تحظى بتصحيح المحدثين.
نعم.
بل ضعفها كثير من المحدثين ومن أهل العلم.
نعم.
القصص بطولها يعني بالتفاصيل التي ذكرت الآن بعضها.
نعم، بعض المواقف موجودة صحيحة،
لكن رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد ثابتة من طرق أخرى. رضع في بني سعد، نعم رضع في بني سعد، لكن التفاصيل هذه وحليمة بالذات وقصة حليمة
وكذا، هذا الطريق والنوق والكلام ده
هذا كله غير ثابت يعني. حتى رضاعته عند حليمة تحديدا طيب فيها
طب ناخد فضلت الدكتور نقطة أولا، هل كان من طبيعة العرب أن هم يرسلوا أولادهم للبادية مثلا؟ لأن البعض بيتكلم أن أم آمنة أم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي أرسلته حتى تنسج حوله القصص مثلا، فهل هذا كان يعني هذا خاص بنبينا محمد ولا العرب كانت ترسل أولادها؟
لو كان لو كانت يعني آمنة وحدها هي من أرسلت ولدها في هذا السن إلى البادية لا صدق الناس ذلك، لكن العرب كلهم كانوا إيه؟ كانوا يرسلون أولادهم إلى البادية، يعني كان هذا أمر كأنه قانون معمول به في
لماذا دكتور؟
في القبائل العربية كلها.
لماذا؟
لعدة أمور. الأمر الأول أن يتعلم الطفل منذ صغره ونعومة أظفاره أن يتعلم اللغة العربية الفصحى. يتعلم اللغة العربية الفصحى. ولذلك العرب في الماضي كنت تجدهم سبحان الله القدير يعني في اللغة يعني شيء يعني شيء لا 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 يتصور من بلاغتهم وحسن بيانهم ودقة ألفاظهم إلى آخر ما كنا يعني نسمع هؤلاء ونراهم يعني.
نعم.
الآن الأمور تغيرت.
صحيح.
الآن نحن العرب حتى في بلادنا نغلب التحدث باللغة العامية واللغة المحلية في كل بلد على يعني حسب لغتها عن اللغة العربية عن الفصحى يعني، وبعض الناس للأسف الشديد حينما تتحدث معه في ذلك كأنه يتهم اللغة العربية بأنها غير مفهومة، ووالله إنها لمفهومة. وأنا حتى يعني لما تكلم عسى أقول يا أخوان يا إخوة لماذا تقولون للناس تكلموا بالعامية في كل الأوقات حتى للدعاة إلى الله وللمعلمين وللمعلمات حتى يسهل يعني فهمها على الناس؟ يعني تتهمون اللغة العربية بأنها غير مفهومة؟ طيب لما اللغة العربية غير مفهومة كيف يفهم الناس كلام الله تبارك وتعالى
وهو ميسر؟
سبحان الله.
نعم.
إذا كانت اللغة العربية غير مفهومة كيف يفهم الناس نشرات الأخبار الموجودة في الإذاعات
وكلها باللغة العربية؟ نعم.
ومعظمها باللغة العربية،
واللي حاول يعملها باللغة العامية فشل تماما. يعني بعض القنوات نعم. المعينة حاولت أن تتكلم بالعامية وفشلت فيها.
لا، عندنا مشاكل كبيرة جدا يعني، حتى تجد بعض الكلمات تحولت من اللغة الفصحى إلى اللغة العامية، أو غيرنا وبدلنا في الحروف ووضعنا حرفا مكان حرف فتغير المعنى دون أن ندري.
نعم.
فنجد على سبيل المثال يعني مثلا في مصر القاف تنطق همزة.
نعم.
فتجد واحد مثلا بدل ما يقول لك قل الحقيقة يقول لك إيه؟
قول الحقيقة.
قول الحقيقة.
نعم.
خلاص. تجد مثلا في السودان القاف تحولت إلى غين.
غين. نعم.
فإذا قرأ يعني بعضهم حتى إذا قرأ في كتاب الله أو قرأ نصا نبويا أو كذا.
نعم.
فوصف رب العالمين تبارك وتعالى وصفا لا يليق.
صحيح.
لأنه بدل القافلة إذا قال قادر أو قدير أو كذا. نعم. تغيرت تماما يعني.
صحيح. صحيح.
وهكذا في بعض البلاد حتى غير العربية تجد سبحان الله العين تحولت إلى همزة، فتسمع من يصلي بك يصلي بك يقرأ الحمد لله رب العالمين.
نعم. نعم.
وهو يصلي بك إماما يعني.
نعم. نعم.
شيء غريب جدا. فلذلك أنا أقول علينا أن نعود مرة أخرى إلى اللغة العربية الفصحى. نعم، مطلوب أن ألا يعني نتقعر في الكلام وألا نتحدث بكلمات يعني غريبة جدا لا يفهمها الناس.
هل تنصح في دقيقة دكتور بكتاب معين سهل للمبتدئ مثلي مثلا أو المشاهد الكريم يطلع على بعض اللغة أو دقائقها في بداية يعني؟
والله شوف أقول لك على شيء بالنسبة للغة. هناك تعليم للغة العربية بقواعدها وأصولها النحوية وغيرها، وهذا له أهل التخصص والطلبة تتدرج فيه شيئا فشيئا.
نعم.
لكن الذي لا يتقن ذلك أو لا يتسع له المجال لأن يتعلم اللغة العربية بأصولها وقواعدها على الأقل يأتي بأي كتاب من الكتب الوعظية حتى أو كتب القصص الصحيحة
ويمرن لسانه
وتكون مشكلة يعني يكون عليها إيه الفتحة والضمة.
نعم.
والكسرة وكذا.
نعم.
ويبدأ إيه يتمرس على القراءة، يقرأ مرة في مرة في مرة، يستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى أن يعود اللسان على اللغة العربية. فإذا درس اللغة العربية بقواعدها طبعا هذا هو الإيه.
نعم.
هذا هو الأصل.
يعني إذن فضلت الدكتور يعني لعلك يعني وجهت المشاهد الكريم أن يهتم باللغة العربية، وهذا كان من أصول العرب، وأرسلت أم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى البادية لمن عادتهم أن يفعلوا هذا الأمر.
نعم.
هل هناك أسباب أخرى؟ نعم. لإرسال
طبعا بالتأكيد هناك أسباب كثيرة جدا، لكن من أهم هذه الأسباب أيضا للتأمل والتفكر والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقال سبحانه أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت الآيات. فالناس حتى إلى يومنا هذا في بعض البلاد العربية يخرجون إلى البادية إلى الصحراء من أجل الترويح عن النفس، من أجل التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كذلك
كانت ما بالبر يعني.
نعم، كانت النساء ترسل أولادها إلى البادية للبعد بهم عن أمراض المدن وصخب المدن، وهذا يعني 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 يؤدي إلى تقوية أبدان وأجساد هؤلاء. ليه؟
نعم.
يعني
تعود على الجلد.
ما نسميه الآن بالرياضة الطبيعية يعني.
نعم.
هذا كان موجود زمان في الصحراء.
نعم.
لا تجد هناك لا إنفلونزا خنازير ولا إنفلونزا ماعز ولا الكلام هذا يعني.
نعم.
نعم. كذلك التعويد على الشجاعة والإقدام، لأنه يتربى في صغره في الصحراء ويتعايش مع بعض الإيه؟ بعض البهائم، بعض الحيوانات، بعض هذه الأمور، فتجده عنده إيه؟ عنده
نعم.
من الشجاعة والإقدام وكذا. حتى إن العربية في الماضي الذي كان يشتهر بالجبن والخوف والهلع كان ينبذ من المجتمع.
صحيح.
وكان الناس يسخرون منه. لابد أن يكون شجاعا
مقداما
هكذا.
نعم. نعم.
كذلك التدرب على رعي الأغنام والماشية. ولذا إن النبي نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الأنبياء وعملهم في صغرهم قال: وما من نبي إلا
رعى الغنم.
إلا رعى الغنم. لكن أقول إن رعاة الغنم هم الذين بفضل من ربهم تبارك وتعالى، هؤلاء من الأنبياء يعني، هم الذين بفضل من ربهم سبحانه وتعالى يعني علموا الدنيا وسادوا الأمم، على الرغم من أن عملهم في تربية الأغنام حتى في الصحراء في الماضي أكسبتهم يعني فوائد عظيمة وثمرات كبيرة جدا. أنا أسأل الله تبارك وتعالى، لا أقول إلى أن نرسل أولادنا إلى البادية وإلى الصحراء، وإنما نعوضهم بعض هذه الايه هذه الطباع.
حتى اللغة العربية كادت أن تنتهي حتى من البداية. فلت الدكتور.
نعم. نعم.
طيب هناك بعض القصص اللي ممكن نركز عليها في مثلا المعجزات اللي تنسج حول حليمة، ايه اللي ثابت منها وايه اللي غير ثابت مثلا؟ فلت الدكتور.
الذي ثبت وهذا موجود حتى في صحيح مسلم.
نعم.
وفي غير من الكتب ما جاء عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في حادثة شق صدر رسول الله عليه.
نعم.
الصلاة والسلام.
هذا ثابت لا خلاف فيه.
نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يومها يعني في الرابعة في الخامسة من عمره على أقصى تقدير عليه الصلاة والسلام، يقول جاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. يعني كانوا ايه؟
كان عملية مثلا،
عملية جراحية.
نعم.
يعني خاط الجرح مرة ثانية. ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان اللي هم أقران النبي عليه السلام.
نعم.
يعني من كانوا في مثل سنه أو قريب منه يسعون إلى أمه. فقالوا إن أمه هنا اللي هي المرضعة نفسها.
نعم. نعم.
فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه هو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. فهذه الحادثة ثابتة. حتى إن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه.
يعني حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنس
مازال في أثر يعني.
وأنس في بيت النبي يخدمه وكذا كان يرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حادثة شق الصدر ثابتة.
بعض يشكك فيها، بعض المستشرقون يشكون فيها ويتأولون أن المفسرين فسروا بعض الآيات فيعني قالوا بشق الصدر نظرا لمحاولاتهم أن يجدوا تفسيرا لقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك.
هذا الكلام قاله بعض الناس، حتى المستشرق نيكلستون.
نعم.
هذا المستشرق زعم أنها أسطورة نشأت عن تفسير هذه الآية.
نعم.
ألم نشرح لك صدرك.
صدرك. نعم.
وأنها تشير إلى نوع من الصرع. كما اتهمه المشركون من قبل. المشركون اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه.
فنفى الله تبارك وتعالى عنه هذه أو تلك التهمة بقوله عز وجل: وما صاحبكم إيه؟
بمجنون.
بمجنون. ومن المعلوم أخي الحبيب أن المصروع يهذي ويزبد ويفقد وعيه. هذا هو المجنون.
نعم.
أو المصروع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد
عليه
كان عند الوحي في أشد حالات التركيز الذهني. يعني أنت لما تجد تسمع أو تقرأ وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له عند نزول الوحي كان في أشد حالات التركيز الذهني عليه الصلاة والسلام.
نعم.
حتى أمره الله تبارك وتعالى بأن يخفف عن نفسه.
صحيح.
بقوله: لا تحرك به لسانك
لتعجل به.
فهذا دليل على أن وبعدين كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى غير القرآن، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله إيه؟ بلاغة.
نعم. نعم.
وكله بيان
أوتي جوامع الكلم.
فأين هذا من المصروع؟ إذن هذا الكلام مردود على إيه؟ مردود على قائليه، بل إن شق حادثة أو شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك ليتطهر عليه الصلاة والسلام من حظ الشيطان، لأنه صلى الله عليه وسلم هو من قال ما من مولود إلا يمسه الشيطان، يعني عند ولادته، فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا من؟
عيسى بن مريم،
إلا مريم وابنها عيسى يعني عليه السلام. فتخيل يعني هذه لو استقبلنا نحن الآن أي مولود لنا استقبلناه بالطبل والمزامير والمعازف وكلمات كلها بدع وكلها خرافات وكلها فكيف يكون هذا المولود؟ نحن نجلب له الشياطين جلبا
صحيح
من كل مكان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل المواليد بذكر الله تبارك وتعالى حتى نطرد الشيطان.
موضوع الأذان ثابت في الأذن المولود دكتور؟
الأذان هو الحديث ضعيف، حديث الأذان في أذن المولود ضعيف، وكذلك الإقامة
لا بأس به،
لكن لا يعني لا نقول به، لأنه أو إذا فعله العبد لا يعني لا يقول إنني أصنع سنة، لا هذه ليست سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يكفينا أن يستمع المولود لأي كلمة من كلمات الذكر، هذا تكفيه حتى يستقبل الدنيا
بارك الله فيك
بكلمة ذكر لربه عز وجل.
نعم، ولعل أيضا هذه قصة المستشرق يعني تشجعنا أن نكتب تاريخنا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بأقلامنا ولا نستمع إلى أقلام غيرنا. أيضا هناك من يزعم أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلق كان أول خلق الله عز وجل، ما صحة
هذا ده؟ الكلام كلام قديم جدا وموجود حتى في الإسرائيليات القديمة، موجود يعني حشوة أو موجود حشو كبير جدا في كتب التفسير وبعض كتب التاريخ والسير، وهذا من زعم المبطلين وأهل الضلالات في الماضي وفي الحاضر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا يعني أول خلق الله عز وجل، وإنما أول خلق الله كما نعلم جميعا من البشر يعني
آدم.
هو آدم عليه السلام، لكن هناك يعني بعض الكتب ذكرت أن آدم لما أراد معاشرة حواء قالت الملائكة ليس لك ذلك حتى تدفع مهرها، فسأل آدم وما مهرها؟ قالوا أن تصلي على محمد آخر النبيين، فلما عصى ربه وتاب الله تعالى عليه قال آدم بحق محمد اغفر لي، هذا الكلام كله موجود وبعض الناس تردده إلى الآن يعني. فقال الله وكيف عرفته؟ قال وجدت مكتوبا على قوائم عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الله فمن أجلي غفرت لك ورحمتك. هذا كلام باطل لا أساس له من الصحة.
يعني غلات المتصوفة تقريبا هم من يروجون لهذا،
يروجون لهذا الكلام طبعا. طيب هذا كلام باطل لا يصح أبدا يعني.
أحيانا فضلت الدكتور أيضا ينسج حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أول خلق الله وجزاك الله خير أجبت عنها، يقولون أيضا أنه ولد من نور، هل هذا الكلام صحيح؟
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إني خالق بشرا من طين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وخلق من طين كما خلق البشر، لكن جاء عليه الصلاة والسلام بالنور في ماذا؟ جاء بالنور في وحيه، في رسالته، في منهاجه، في هديه عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام نورا ماديا ملموسا يعني يعني جسده من نور كما يزعم هؤلاء، لما مدت أم المؤمنين عائشة في الحديث المعروف يعني لما مدت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رجليها بين يديه ويصلي في حجرتها وتعتذر رضي الله تعالى عنها لعدم وجود مصابيح، وكانت كان كلما نزل للسجود غمزها فجمعت رجليها لضيق المكان يعني. كذلك لما أشكل على الأعراب تعرفهم على النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان الأعراب يأتي من مكان بعيد يدخل المسجد كان يسأل أين رسول الله،
لو كان نور،
لو كان نور وجسده كله نور كما يشاع لعرفه كل من إيه،
فالنور في الوحي الآن، النور في الوحي والهدي والرسالة يعني.
صحيح هذا كلام صحيح، حتى إني يعني قرأت زمان أنهم بعضهم زعم يعني في بعض الكتب أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته يعني في صورته الحقيقية طوال عمره إلا عائشة رضي الله عنها مرة من المرات فقط، لما كان مش عارف يغتسل عليه الصلاة والسلام كلام فارغ يعني، وينادي عليها أن تنوله كاتبين كده البشكير اللي هي الفوطة الكبيرة هذه يعني لينشف بدنه، فيقال يزعمون أن عائشة الوحيدة التي رأته نورا من أرض الحمام الذي كان فيها المغتسل إلى سقفه، فلما مات سألت أبا بكر وسألت عمر وسألت عثمان وسألت الصحابة الكبار هل رأيتم رسول الله يوما، وكل يقول نعم رأيناه، تقول لا لم يره أحد إلا أنا. طبعا كلام يعني كلام يضحك به على العقول
حتى يكذب يقول بشكير يعني ولا. الله مستعان. بارك الله فيك فضيلة الدكتور السيد البشبشي على ما علمتنا في هذه الحلقة الطيبة. شكر الله لكم. وأنتم أيضا مشاهدي الكرام شكر الله لكم طيب المتابعة. نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.